الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قول المؤلف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. علمنا مما مضى أن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وأن أول دعوة الأنبياء كانت إلى توحيد الألوهية، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال غير واحد من الأنبياء كما في كتاب الله تبارك وتعالى لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي أصل دعوة الأنبياء ودعوة نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى كفار قريش كان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه هي دعوة الأنبياء، وهي أول ما كانوا يدعون إليها، وهي أصل دعوتهم. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو داخل ضمنا في هذه في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. لذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له في عبادته، فلا يعبد معه غيره، ويعتنون اعتناء كبيرا جدا بهذا النوع من التوحيد اتباعا لسنة الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة. أما الدعوة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذه أيضا هي دعوة أهل السنة والجماعة، ولكن لما كان الخلل الأكبر والشرك الأعظم كان عند الناس في الأرض في توحيد الألوهية، أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه بهذه الدعوة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمسلمين من بعده أن يدعوا إليها وأن يحرصوا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، وفي رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء، وهي أول دعوة أمرنا بأن ندعو الناس إليها، وهي أعظم دعوة يجب على كل داع إلى الله أن يعتني بها. لما خالف المتكلمون والصوفية أهل السنة في هذا، فجعلوا تفسير كلمة التوحيد هي أنه لا خالق إلا الله، وغلوا في توحيد الربوبية بحيث صاروا يقررون فيه ما ليس منه، وغلوا في هذا الجانب حتى قرروا أنواعا من الكفر كما تقدم معنا، ووقعوا في نفي ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، هذا بالنسبة للمتكلمين. وأما الصوفية فغلوا في هذا الباب حتى وقعوا في عقيدة الحلول والاتحاد كما تقدم، فهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر، وهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر بسبب الغلو في ما يعتبرونه هم من توحيد الربوبية، وليس هو من توحيد الربوبية حقيقة. لكن على كل حال كان اهتمامهم في هذا الجانب، أما في توحيد الألوهية فلا يهتمون به ولا يبالون به، أما الصوفية فيعتبرونه من إيمان العامة ومن توحيد العامة وليس لهم، والمتكلمون لا يفسرون أصلا كلمة التوحيد بهذا المعنى. فلذلك إذا ركزت هنا على المناطق التي نعيش فيها نحن اليوم، أي بلد من الدول التي يعيش فيها علماء من هؤلاء الأصناف من المتكلمين أو من الصوفية تجد الشرك فيها على قدم وساق. ليش؟ لأنهم لا يعتبرون هذا شركا أصلا، ولا يعتبرون توحيد الألوهية أصلا، ولا يرفعون به رأسا. الهم الأكبر عندهم هو توحيد الربوبية وعلى طريقتهم، وليس توحيد الربوبية على طريقة أهل السنة والجماعة ولا على طريقة أنبياء الله ورسله. هم يشغلون أنفسهم بأمر، وتوحيد الربوبية هو أمر في الأصل مقرر في فطر الناس، فالناس يعلمون ومؤمنون به، فلماذا تأتي وتدعو الناس إلى أمر هو مقرر عنده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنت إذا نظرت إلى أكثر أهل الأرض تجدهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ويوجد من أشرك في الربوبية، نعم هذا من أشرك بالربوبية هو الذي نتكلم معه في توحيد الربوبية بداية حتى يوم بذلك، ثم بعد ذلك نكلمه في توحيد الألوهية. أما من كان مؤمنا بتوحيد الربوبية ومقررا هذا الأمر عنده، لماذا أخاطبه في شيء هو مؤمن به؟ فلذلك نحن نركز على ما ركز عليه أنبياء الله. نحن دعوتنا إلى جميع أنواع التوحيد، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، لا نقلل من شأن أي نوع من أنواع التوحيد هذه، لكن لا نشغل أنفسنا بنوع هو مقرر ومحقق عند غالبية الناس، ونترك ما قد أخلوا به ووقعوا فيه بالشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأوثان وعبادة وعبادة الأصنام سترجع في آخر الزمان، وحذر من هذا. والأدلة كثيرة كما مرت معكم في كتاب التوحيد التي تدل على وجوب الاعتناء بتوحيد الألوهية. فأعظم مصيبة حصلت في الأمة من قبل علماء أو بعض العلماء الذين ينتسبون إليها أنهم أهملوا هذا التوحيد، وزعموا أنهم يركزون على توحيد الربوبية، والمتكلمون غلوا في هذا الجانب حتى وقعوا في نفي الأسماء والصفات، والصوفية غلوا في هذا الجانب أيضا حتى وقعوا في الحلول والاتحاد. فكانت يعني كان الذي ذهبوا إليه أمرا عظيما فاحش الفساد بسبب الغلو. الغلو دائما مفسدته عظيمة، لذلك حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا الآن أن نعتني نحن بتوحيد الألوهية، وأن تكون هذه الدعوة هي أول دعوتنا كما كان الحال في عهد الأنبياء رضي الله عنهم. نعم إذا وجد من عنده شك في ربوبية الله هذا يجب عليه أن يجب علينا أن ندعوه إلى توحيد الربوبية، لكن غالب الناس عندهم هذا الأمر محقق وموجود. وبناء على هذا اختلف أهل العلم فيما هو أول واجب على العباد. أهل العلم أقول، لا أقول أهل السنة، أهل السنة لم يختلفوا الحمد لله، لكن أهل العلم من أهل السنة ومن أهل البدع والضلال اختلفوا ما هو أول واجب على العباد. أهل السنة جميعا يقولون أول واجب على العباد هو توحيد الألوهية، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي فيها الإقرار بأن الله هو الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد معه غيره، كما تتضمن أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا أول واجب على العباد، أن يشهدوا الشهادتين. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن اجدعهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول دعوتهم. فلذلك كان أول واجب على العباد هو الشهادتان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما يقررونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه أول شيء قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه أول كلمته صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا المتكلمون بعضهم قال أول واجب المعرفة، والبعض قال القصد إلى المعرفة، والبعض قال النظر، وأقوال لأهل الكلام في هذه المسألة، وكلها تدور حول ماذا؟ حول الربوبية، حول الربوبية التي هي أمر مقرر في فطر الناس، حتى وصل البعض بهم إلى أن يقول أول واجب هو الشك. يعني الكفر، الشك ليس إيمان، الشك كفر.
وقال أول واجب هو الشك، يعني يجب إن كنت تؤمن بربوبية الله يجب أن تشك، تكفر الأول، وبعد تكفر بعدين إيش تقصد إلى النظر أو تنظر وبعدين تعرف إلى آخره. ما مقصودهم بالمعرفة؟ مقصودهم معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق تبارك وتعالى. كيف يتوصلون إلى هذا؟ يقولون يجب أن تنظر في خلق السماوات والأرض وتنظر في الكون، هذا معنى قولهم بالنظر. أول واجب هو النظر، أن تنظر في هذه في هذا الكون وتتأمل فيه وتتفكر حتى تصل إلى إيش؟ حتى تصل إلى المعرفة، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في هذا العالم. فنظرك في هذا العالم يوصلك إلى ماذا؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. البعض قال القصد إلى النظر، يعني النية تقصد أنت وتتجه إلى أنك تريد أن تنظر، وهذه قبل، هذه وسيلة. والبعض قال الشك كما ذكرنا، وهذا أحد كبار المعتزلة ذكر هذا. انظر إلى البدع إلى أين توصل العباد. البدع بريد الكفر، هذا الشخص أوجب على الناس أن تكفر أولا لأنه أشكل عليه أن الإنسان يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق، هو الخالق هو المدبر، طيب كيف تأمره بالمعرفة أولا؟ إذا لازم يشك الأول بعدين. سبحان الله، أجيب هذا. المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه خالق السماوات والأرض أمر مقرر في الفطر، فكيف يكون هو أول واجب؟ هو أمر محقق، هذا واجب محقق، فكيف تطلبه منه أن يحققه من جديد وهو متحقق وموجود؟ هذا خطأ. نعم، من شك في وجود الله يجب عليه النظر والتفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض حتى يؤدي به ذلك إلى الإيقان، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق السماوات والأرض. هذا من شك، يعني ممكن يأتيك شخص يقول لك ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بالنظر، فلينظروا إلى كذا فلينظروا إلى كذا. نعم صحيح، هذا النظر تحتاجه متى؟ عندما يحصل منك شك تحتاجه، عندما تريد أن تزيد إيمانك تحتاجه، تنظر وتتفكر من أجل أن تزيد إيمانا وأن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تتعلم وتعرف صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله. نعم تنظر وتتفكر، أو حصل عندك شك تنظر وتتفكر من أجل أن تصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى، هنا تحتاجه. أما بداية وأنت مستيقن من هذه العقيدة لا تحتاج إلى هذا، بداية أنت تشهد الشهادتين أول ما يجب عليك من ذلك، لأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا الذي حصل فيه الخلل عند الناس. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلل عند الناس، فكي تدخل إلى الإسلام تحتاج أن تتشهد الشهادتين، هذا هو أول واجب. إذن هذه المسألة فارقة ما بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين، المتكلمون أحدثوا أمرا جديدا لم يأمر الله سبحانه وتعالى به بداية ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بداية، بل كانت سنن الأنبياء جميعا أن يأمروا بالتوحيد أول شيء، بالشهادتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده جميعا كانوا أول ما يأمر الشخص أن يسلم أن يقول الشهادتين، أن يقول الشهادتين. طيب، هذه بالنسبة لأول دعوة الأنبياء، وهذه أول واجب على الناس. الخلاصة أن أول دعوة الأنبياء هي إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا معه غيره الناس، هذه أول دعوة الأنبياء. خالفنا في ذلك المتكلمون والصوفية، في أعني في معنى الشهادتين التي دعا إليها الأنبياء. وأول واجب على الناس، يعني دعوة الأنبياء كانت في توحيد الألوهية،
المتكلمون والصوفية كانت أو يصبون دعوتهم على توحيد الربوبية وعلى طريقتهم أيضا، فخالفوا الأنبياء في طريقة دعوتهم. الأمر الثاني، أول واجب على الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خالف في ذلك المتكلمون وقالوا المعرفة وقالوا النظر وقالوا قصد للنظر وقالوا الشك، كل هذه أقوال لهم. طيب، نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الجملة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، يعني الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجز الله. والعجز هو الضعف، أي عدم القدرة على الفعل. لا شيء يعجز الله لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى، لكمال علمه وكمال قدرته. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لاحظ هنا: وما كان الله ليعجزه من شيء، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ثم قال في آخر الآية: إنه كان عليما قديرا، أي لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فلا يضعف عن شيء، ولا يوجد شيء لا يقدر عليه تبارك وتعالى. وقوله ولا شيء يعجزه دليله الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء. طيب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن عندنا دليل على ما قال المؤلف. نعم، هل هو محل اتفاق بين أهل السنة؟ الحمد لله، أمر متفق عليه، لا خلاف بينهم فيه. طيب، عندنا مسألة هنا، وهي النفي المحض لا يفيد كمالا، وهذه القاعدة قد مرت معكم في القواعد المثلى. النفي المحض لا يفيد كمالا، ولا يفيد كمالا إلا بإثبات الضد، بإثبات كمال الضد. إيش يعني؟ يعني العجز ما هو ضده؟ ضده القدرة. فإذا قلت لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته تبارك وتعالى، هنا تكون قد إيش؟ وصفته بالكمال. أما تقول لا يعجزه شيء وتسكت هكذا، هنا لا يلزم من ذلك الوصف بالكمال. لماذا؟ لأن النفي ربما يكون لغير هذا الغرض، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا لما ذكر في البيت الذي قبله وصغرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد أن المانع لهم من الغدر ومن ظلم الناس ليس كمال عدلهم، وكمال أمانتهم، لا، وإنما المراد عجزهم وضعفهم عن ذلك.
إذن النفي الصرف لا مدح فيه، لا مدح فيه حتى تثبت كمال الضد. فنحن هنا لما نقول ولا شيء يعجزه، لماذا؟ لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال علمه. لذلك قال أهل العلم لما استقرأوا الأدلة في الكتاب والسنة قالوا يأتي في كتاب الله الإثبات للصفات مفصلا، الإثبات للصفات يأتي مفصلا، مش النفي، الإثبات، والنفي يأتي مجملا. يعني تأتي عندك آيات في النفي تنفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص بشكل مجمل، لكن ما تأتي بالتفصيل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. ليست هذه طريقة القرآن. أما الإثبات فيأتي سميع بصير عليم حكيم قدير إلى آخره، مثبتة لأنها. ويأتي تجد بعض الصفات فيها أيضا تفصيل في النفي، لكنه ليس هو الغالب الأكثر. ويوجد بعض الآيات أيضا فيها إجمال في الإثبات ولكنها ليست هي الأكثر. وهذه الطريقة، طريقة القرآن، خالفها أهل الكلام المتكلمون، فصاروا ماذا يفعلون؟ يكثرون من التفصيل في النفي، فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 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 بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا ولا ولا. والواجب هو السير على طريقة القرآن. إذن نفعل كما جاء في كتاب الله، إثبات مفصل غالبا ونفي مجمل غالبا، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه. قاعدتنا هنا واحدة، نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن الباقي. خلاص، هذه طريقة السلف، وهي أسلم طريقة في الكلام في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، والأمر في هذا ليس سهلا. طيب، قال أهل العلم في موضوع النفي أيضا، النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، نفي مجرد فقط مع عدم إثبات الضد، قالوا مع أنه لا مدح فيه أيضا ربما تكون فيه إساءة أدب. فلو أنك قلت لسلطان مثلا أنت لست زبالا ولا كلبا ولا حيوانا ولا ما شابه، هل يقبل منك هذا؟ هل يعتبر هذا أدبا منك وثناء منك عليه؟ لا، لأدبك على ما قلت. ليش؟ لأنه يعني يريد المدح بالإثبات. على كل حال، أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة في التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، ويتكلمون بما ورد في الشرع من الكتاب والسنة. وأهل البدع يتوسعون، لماذا؟ لأنهم فتحوا المجال لأنفسهم بالابتداع في دين الله وفي الكلام في الله سبحانه وتعالى بدون علم، بعقولهم فقط، فتجاوزوا. وقعوا في الحرام. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، وأنا كنت قد قفزت ولا شيء يعجزه عن فقرة وهي ولا شيء مثله، نرجع إليها، وأنت تقدم وتؤخر. ولا شيء مثله لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ولا شيء مثله، ولا شيء مثل، ولا شيء مثل الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. وما معنى لا مثل له؟ يعني أن تقول فلان مثل الله والله مثل فلان، ما في هذا الكلام، مشابه له، مطابق، ما في. وهذا أمر متفق عليه لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه الجملة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وخالف فيها المشبهة. كداود الجواريبي أحد رؤوس المشبهة ومن كان على طريقته، الذين يثبتون المثل لله فيقولون يد كيد الله وسمع كسمع الله وما شابه، وهذا ضلال، نسأل الله العافية. وخالف في هذه أيضا المعطلة. إذا قلنا المعطلة فنعني بهم الجهمية بالصفة العامة، الجهمية تطلق أحيانا بمعنى العام الذي يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وكل هؤلاء الذين هم يقال لهم المتكلمون، المتكلمون، الجهمية بالمعنى العام، العقلانيون، هذه كلها أسماء لفرقة واحدة هي متشعبة من الداخل، جهمية، معتزلة، أشاعرة إلى آخره، لكن كلهم يجتمعون في أصل واحد، لذلك هم يعتبرهم السلف جماعة واحدة من هذا المنطلق. فيقولون إيش؟ يقولون الجهمية، ويعنون كل من عطل الصفات، كل من قرر تقديم العقل على النص في مسائل العقيدة يعتبرونه من المتكلمين، من الجهمية بالمعنى العام، من العقلانيين. هؤلاء المتكلمون خالفوا أهل السنة في هذه الجملة أيضا. كيف؟ نقول لهم يدندنون دائما في نفي التمثيل ويشنعون على من شبه الله بخلقه، ونقول لك نعم، ولكنهم غلوا في هذا الباب. المشكلة في المخالفة ليست فقط أن تقول بقول هو ضد قولي، لا، ربما تخالف أيضا بأن تغلو في المسألة بحيث تخرج عن المعنى المراد منها في شرع الله سبحانه وتعالى والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. كيف ذلك؟ مثل هذه لا مثل لله سبحانه وتعالى. نعم، والاعتدال في ذلك أن تقول لا مثل لله وأن تثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في الكتاب والسنة عملا بشطري الآية ليس كمثله شيء وإيش؟ وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفي للتمثيل وإثبات للصفاء. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، اعتدال يأخذون بالآية كاملة من أولها إلى آخرها. المعطلة وهو اسم أيضا للمتكلمين، جهمية، متكلمون، عقلانيون، معطلة، كلها نفس المعطلة يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلون أسماء الله تبارك وتعالى على درجات يختلفون في ذلك. البعض منهم ينفي الأسماء والصفات بحجة إيش؟ أن إثباتها يلزم منه إيش؟ تمثيل، فلذلك ينفونها. ومنهم من يثبت الأسماء ويعطل الصفات وينفيها، ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات ويعطل بقية الصفات. هم درجات، لكنهم يجتمعون جميعا في تعطيل بعض ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه بحجة أن العقل لا يثبت تلك الصفات، وأن النص الشرعي قد خالف العقل، والعقل يقيني والنص الشرعي ظني، فيقدم العقل اليقيني على النص الشرعي الظني، فكل ما خالف من الشرع العقل يحرف، يسمونه تأويلا، لكن نحرفه نؤوله حتى يتناسب مع العقل، لأن العقل هو الأصل. هذا الأصل الذي تجتمع عليه جماعة العقلانيين جميعا، وهذا الذي يمشون عليه من أجل نفي الصفات. طبعا سلكوا طرقا سيأتي إن شاء الله ذكر بعضها في موطنها في نفي الصفات وسبب نفيهم للصفات، هذا سبب من الأسباب في نفيهم للصفات، وفي أسباب أخرى ستأتي. فيزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن إثباتها مخالف لهذه الآية، وليس مخالف. ذكر الترمذي رحمه الله عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم قالوا التشبيه أن تقول يد كيد، يد كيد، هكذا يكون التشبيه. إذا قلت يدي كيد الله أو يد الله كيدي، هنا شبهت، هنا شبهت، مثلت، وقعت في الحرام كما فعل المشبه. أما إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا ويدا وضحكا ونزولا يليق بجلاله وعظمته لا كصفات المخلوقين، تكون نزهت وأثبتت كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا كالوجود، هذا كالوجود، هل يلزم من إثبات الوجود لله تبارك وتعالى وإثبات وجود المخلوقين هل يلزم من ذلك التشبيه في الوجود؟ إن قالوا لا يلزم، قل نقول في البقية كما قلتم في هذا، كما أن الله سبحانه وتعالى له وجود والمخلوق له وجود وهذا لا يماثل هذا، كذلك قولوا في بقية الأسماء والصفات كلها نفس الطريقة. وإذا نفيتم وجود الله سبحانه وتعالى هنا كفرتم، وإذا نفيتم وجود المخلوق ذهبت عقولكم، فإيش يبقى إذن؟ ما لهم حجة بعد ذلك أبدا. إذن خالفنا في هذا المشبهة والمعطلة. وأسعد الناس بالأخذ بالآية تامة وكما أراد الله سبحانه وتعالى هو من سلك طريقة السلف رضي الله عنه، ينفون عن الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقين ويثبتون له ما أثبت لنفسه في الكتاب وفي السنة من الأسماء والصفات. فلو لم يرد الله سبحانه وتعالى إثبات هذه الأسماء والصفات واعتبرها من التمثيل لبين لنا ذلك ولو في آية واحدة أو في سنة واحدة. تأتي هذه المسألة العظيمة وتقرر عند المتكلمين بهذه الطريقة، وهي من مسائل الأصول العظيمة عندهم، ولا يأتي في شرع الله ولا نص واحد صريح يبين لنا هذا، هذا مستحيل. بل النصوص الصريحة الكثيرة تبين لنا أنهم على ضلال وأن ما سلكوه خطأ. لكن حقيقة دين هؤلاء أنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما يؤمنون بعقولهم وما ركب على عقولهم فقط. ويا ليتهم فهموا الأمور بعقلانية وشكل صحيح، أبدا، عقولهم شطحت بهم يمنة ويسرى. وهم أنفسهم أصحاب العقول الذين يزعمون أن العقل يقيني، هم أنفسهم يختلفون ويضطربون. فالأشعري يختلف مع المعتزلي، والمعتزلي يختلف مع الجهمي، والجهمي يختلف مع الكلابي إلى آخر. إذن أين اليقين في هذا الذي تزعمونه؟ لذلك ولكثرة تشتتهم واختلافهم واضطرابهم في هذا الباب وقف بعضهم حائرا في آخر حياته وقال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين عالمي زمانهم أو عالمي أقرانهم وأمثالهم ممن خاضوا في الكلام وعلم الكلام، ممن سبقهم وممن عاصرهم وممن بعدهم، عالمهم هم، يعني عالمهم هم عالم المتكلمين، هم الذين في ضلال وفي حيرة. ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء، ويشنعون على أهل السنة بهذا، يقول أنتم مشابهة، ليش؟ لأنكم تثبتون الأسماء والصفات. فيقال لهم ماذا تريدون بالتشبيه، لأن كلمة التشبيه صارت مشكلة. وهذه القاعدة إلزمها دائما، لما تسمع المبتدع يتكلم باصطلاح لا تسلم له مباشرة، لأنك أنت على نياتك، ربما تسمعه يتكلم بالكلمة فتظنه إيش؟ تظنه يريد المعنى الذي فهمته أنت من الكتاب والسنة، لا، هو يريد المعنى الذي هو وضعه لهذه الكلمة. فعندما يقول المتكلم تشبيه ليس هو نفس المعنى الذي أنت تريده، وهو نفي التمثيل. لا، نفي التشبيه ليس المعنى الذي تريده، وهو نفي التشبيه، لا، هو يريد شيء آخر من التشبيه. عندما يقول التشبيه والمشبه مجسم، فيعني بالتشبيه إثبات الأسماء والصفات. ماذا يريد بالتشبيه؟ يريد إثبات الأسماء والصفات، يريد نفي، يريد أن نعم إثبات الأسماء والصفات، يسميه تشبيها. فلذلك تكون حذرا فتقول له ماذا تريد بالتشبيه؟ إن أردت بالتشبيه نفي الأسماء والصفات فنحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وإن أردت بالتشبيه التمثيل الذي نفاه الله في كتابه؟ ونحن نقول نعم، هذا ننفيه ولا نثبته. فلا تشبيه معناها لا تمثيل، نعم ما في إشكال. أما إثبات الصفات فلا. ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه أو التمثيل، لا يلزم. وإن كان هناك اشتراك في أصل المعنى للصفة لكن لا يعني هذا التشبيه، يعني مثلا تقول الوجود، الوجود معلوم معناه وهو ضد العدم، وكل موجود يشترك في أصل هذا المعنى أنه ليس معدوما، لكن معنى بعد ذلك، هل وجود الله كوجود المخلوق؟ فرق كبير، فرق كبير. وجود الله تبارك وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بينما وجود المخلوق مسبوق بعدم وممكن أن يفنى. كذلك قل في بقية الأسماء والصفات، رضا، الرضا معلوم معناه، ولكن رضا الله ليس كرضا المخلوق. إذن أصل المعنى للصفة وإن كان مشتركا إلا أنه لا يلزم منه تشبيها ولا تمثيلا أبدا. نفس القول في الوجود، كذلك بقية الصفات. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا، ما بين المعطلة والمشبهة، فهم يأخذون بالآية كاملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعطلة يأخذون بجزئها الأول ليس كمثله شيء، ويعطلون جزئها الثاني، والمشبهة يأخذون بالجزء الثاني ويعطلون الجزء الأول، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قول المؤلف نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. علمنا مما مضى أن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وأن أول دعوة الأنبياء كانت إلى توحيد الألوهية، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال غير واحد من الأنبياء كما في كتاب الله تبارك وتعالى لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي أصل دعوة الأنبياء ودعوة نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى كفار قريش كان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه هي دعوة الأنبياء، وهي أول ما كانوا يدعون إليها، وهي أصل دعوتهم. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو داخل ضمنا في هذه في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية.
لذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له في عبادته، فلا يعبد معه غيره، ويعتنون اعتناء كبيرا جدا بهذا النوع من التوحيد اتباعا لسنة الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة. أما الدعوة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذه أيضا هي دعوة أهل السنة والجماعة، ولكن لما كان الخلل الأكبر والشرك الأعظم كان عند الناس في الأرض في توحيد الألوهية، أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه بهذه الدعوة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمسلمين من بعده أن يدعوا إليها وأن يحرصوا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، وفي رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء، وهي أول دعوة أمرنا بأن ندعو الناس إليها، وهي أعظم دعوة يجب على كل داع إلى الله أن يعتني بها. لما خالف المتكلمون والصوفية أهل السنة في هذا، فجعلوا تفسير كلمة التوحيد هي أنه لا خالق إلا الله، وغلوا في توحيد الربوبية بحيث صاروا يقررون فيه ما ليس منه، وغلوا في هذا الجانب حتى قرروا أنواعا من الكفر كما تقدم معنا، ووقعوا في نفي ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، هذا بالنسبة للمتكلمين. وأما الصوفية فغلوا في هذا الباب حتى وقعوا في عقيدة الحلول والاتحاد كما تقدم، فهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر، وهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر بسبب الغلو في ما يعتبرونه هم من توحيد الربوبية، وليس هو من توحيد الربوبية حقيقة. لكن على كل حال كان اهتمامهم في هذا الجانب، أما في توحيد الألوهية فلا يهتمون به ولا يبالون به، أما الصوفية فيعتبرونه من إيمان العامة ومن توحيد العامة وليس لهم، والمتكلمون لا يفسرون أصلا كلمة التوحيد بهذا المعنى. فلذلك إذا ركزت هنا على المناطق التي نعيش فيها نحن اليوم، أي بلد من الدول التي يعيش فيها علماء من هؤلاء الأصناف من المتكلمين أو من الصوفية تجد الشرك فيها على قدم وساق. ليش؟ لأنهم لا يعتبرون هذا شركا أصلا، ولا يعتبرون توحيد الألوهية أصلا، ولا يرفعون به رأسا. الهم الأكبر عندهم هو توحيد الربوبية وعلى طريقتهم، وليس توحيد الربوبية على طريقة أهل السنة والجماعة ولا على طريقة أنبياء الله ورسله. هم يشغلون أنفسهم بأمر، وتوحيد الربوبية هو أمر في الأصل مقرر في فطر الناس، فالناس يعلمونه ومؤمنون به، فلماذا تأتي وتدعو الناس إلى أمر هو مقرر عنده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنت إذا نظرت إلى أكثر أهل الأرض تجدهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ويوجد من أشرك في الربوبية، نعم هذا من أشرك بالربوبية هو الذي نتكلم معه في توحيد الربوبية بداية حتى يوم بذلك، ثم بعد ذلك نكلمه في توحيد الألوهية. أما من كان مؤمنا بتوحيد الربوبية ومقررا هذا الأمر عنده، لماذا أخاطبه في شيء هو مؤمن به؟ فلذلك نحن نركز على ما ركز عليه أنبياء الله. نحن دعوتنا إلى جميع أنواع التوحيد، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، لا نقلل من شأن أي نوع من أنواع التوحيد هذه، لكن لا نشغل أنفسنا بنوع هو مقرر ومحقق عند غالبية الناس، ونترك ما قد أخلوا به ووقعوا فيه بالشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام سترجع في آخر الزمان، وحذر من هذا، والأدلة كثيرة كما مرت معكم في كتاب التوحيد التي تدل على وجوب الاعتناء بتوحيد الألوهية. فأعظم مصيبة حصلت في الأمة من قبل علماء أو بعض العلماء الذين ينتسبون إليها أنهم أهملوا هذا التوحيد وزعموا أنهم يركزون على توحيد الربوبية، والمتكلمون غلوا في هذا الجانب حتى وقعوا في نفي الأسماء والصفات، والصوفية غلوا في هذا الجانب أيضا حتى وقعوا في الحلول والاتحاد. فكانت يعني كان الذي ذهبوا إليه أمرا عظيما فاحش الفساد بسبب الغلو. الغلو دائما مفسدته عظيمة، لذلك حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا الآن أن نعتني نحن بتوحيد الألوهية، وأن تكون هذه الدعوة هي أول دعوتنا كما كان الحال في عهد الأنبياء رضي الله عنهم. نعم، إذا وجد من عنده شك في ربوبية الله هذا يجب عليه أن يجب علينا أن ندعوه إلى توحيد الربوبية، لكن غالب الناس عندهم هذا الأمر محقق وموجود. وبناء على هذا اختلف أهل العلم فيما هو أول واجب على العباد. أهل العلم، أقول لا أقول أهل السنة، أهل السنة لم يختلفوا الحمد لله، لكن أهل العلم من أهل السنة ومن أهل البدع والضلال اختلفوا ما هو أول واجب على العباد. أهل السنة جميعا يقولون أول واجب على العباد هو توحيد الألوهية، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي فيها الإقرار بأن الله هو الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد معه غيره، كما تتضمن أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا أول واجب على العباد، أن يشهدوا الشهادتين. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن إيش دعاهم؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول دعوتهم. فلذلك كان أول واجب على العباد هو الشهادتان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما يقررونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه أول شيء قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه أول كلمته صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا المتكلمون. المتكلمون بعضهم قال أول واجب المعرفة، والبعض قال القصد إلى المعرفة، والبعض قال النظر، وأقوال لأهل الكلام في هذه المسألة، وكلها تدور حول ماذا؟ حول الربوبية، حول الربوبية التي هي أمر مقرر في فطر الناس، حتى وصل البعض بهم إلى أن يقول أول واجب هو الشك، يعني الكفر. الشك ليس إيمان، الشك كفر. فقال أول واجب هو الشك، يعني يجب إن كنت تؤمن بربوبية الله يجب أن تشك، تكفر الأول، وبعد تكفر بعدين إيش؟ تقصد إلى النظر أو تنظر وبعدين تعرف إلى آخره. ما مقصودهم بالمعرفة؟ مقصودهم معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق تبارك وتعالى. كيف يتوصلون إلى هذا؟ يقولون يجب أن تنظر في خلق السماوات والأرض وتنظر في الكون، هذا معنى قولهم بالنظر. أول واجب هو النظر، أن تنظر في هذا الكون وتتأمل فيه وتتفكر حتى تصل إلى إيش؟ حتى تصل إلى المعرفة، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في هذا العالم. فنظرك في هذا العالم يوصلك إلى ماذا؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. البعض قال القصد إلى النظر، يعني النية، تقصد أنت وتتجه إلى أنك تريد أن تنظر، وهذه قبل، هذه وسيلة. والبعض قال الشك كما ذكرنا، وهذا أحد كبار المعتزلة ذكر هذا. انظر إلى البدع إلى أين توصل العباد، البدع بريد الكفر. هذا الشخص أوجب على الناس أن تكفر أولا، لأنه أشكل عليه أن الإنسان يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق، هو الخالق هو المدبر، طيب كيف تأمره بالمعرفة أولا؟ إذن لازم يشك الأول بعدين. سبحان الله، عجيب هذا. المعرفة
معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه خالق السماوات والأرض أمر مقرر في الفطر، فكيف يكون هو أول واجب؟ هو أمر محقق، هذا واجب محقق، فكيف تطلبه منه أن يحققه من جديد وهو متحقق وموجود؟ هذا خطأ. نعم، من شك في وجود الله يجب عليه النظر والتفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض حتى يؤدي به ذلك إلى الإيقان، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق السماوات والأرض. هذا من شك، يعني ممكن يأتيك شخص يقول لك ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بالنظر فلينظروا إلى كذا فلينظروا إلى كذا؟ نعم صحيح، هذا النظر تحتاجه متى؟ عندما يحصل منك شك تحتاجه، عندما تريد أن تزيد إيمانك تحتاجه، تنظر وتتفكر من أجل أن تزيد إيمانا وأن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تتعلم وتعرف صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله. نعم تنظر وتتفكر، أو حصل عندك شك تنظر وتتفكر من أجل أن تصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى، هنا تحتاجه. أما بداية وأنت مستيقن من هذه العقيدة لا تحتاج إلى هذا، بداية أنت تشهد الشهادتين أول ما يجب عليك من ذلك، لأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا الذي حصل فيه الخلل عند الناس، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلل عند الناس، فكي تدخل إلى الإسلام تحتاج أن تتشهد الشهادتين، هذا هو أول واجب. إذن هذه المسألة فارقة ما بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين، المتكلمون أحدثوا أمرا جديدا لم يأمر الله سبحانه وتعالى به بداية ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بداية، بل كانت سنن الأنبياء جميعا أن يأمروا بالتوحيد أول شيء، بالشهادتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده جميعا كانوا أول ما يأمر الشخص أن يسلم أن يقول الشهادتين، أن يقول الشهادتين. طيب هذه بالنسبة لأول دعوة الأنبياء، وهذه أول واجب على الناس. الخلاصة أن أول دعوة الأنبياء هي إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا معه غيره الناس، هذه أول دعوة الأنبياء. خالفنا في ذلك المتكلمون والصوفية، في أعني في معنى الشهادتين التي دعا إليها الأنبياء. وأول واجب على الناس، يعني دعوة الأنبياء كانت في توحيد الألوهية، المتكلمون والصوفية كانت أو يصبون دعوتهم على توحيد الربوبية وعلى طريقتهم أيضا، فخالفوا الأنبياء في طريقة دعوتهم. الأمر الثاني، أول واجب على الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خالف في ذلك المتكلمون وقالوا المعرفة وقالوا النظر وقالوا القصد إلى النظر وقالوا الشك، كل هذه أقوال لهم. طيب نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الجملة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا شيء يعجزه يعني الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجز الله، والعجز هو الضعف أي عدم القدرة على الفعل. لا شيء يعجز الله لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى، لكمال علمه وكمال قدرته. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لاحظ هنا: وما كان الله ليعجزه من شيء، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ثم قال في آخر الآية: إنه كان عليما قديرا. أي لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فلا يضعف عن شيء، ولا يوجد شيء لا يقدر عليه تبارك وتعالى. وقوله ولا شيء يعجزه دليله الآية وما كان الله ليعجزه من شيء. طيب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن عندنا دليل على ما قال المؤلف. نعم، هل هو محل اتفاق بين أهل السنة؟ الحمد لله، أمر متفق عليه لا خلاف بينهم فيه. طيب، عندنا مسألة هنا وهي النفي المحض لا يفيد كمالا، وهذه القاعدة قد مرت معكم في القواعد المثلى. النفي المحض لا يفيد كمالا، ولا يفيد كمالا إلا بإثبات الضد، بإثبات كمال الضد. إيش يعني؟ يعني العجز ما هو ضده؟ ضده القدرة. فإذا قلت لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته تبارك وتعالى، هنا تكون قد إيش؟ وصفته بالكمال. أما تقول لا يعجزه شيء وتسكت هكذا، هنا لا يلزم من ذلك الوصف بالكمال. لماذا؟ لأن النفي ربما يكون لغير هذا الغرض، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا لما ذكر في البيت الذي قبله وصغرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد أن المانع لهم من الغدر ومن ظلم الناس ليس كمال عدلهم، وكمال أمانتهم، لا، وإنما المراد عجزهم وضعفهم عن ذلك. إذن النفي الصرف لا مدح فيه، لا مدح فيه حتى تثبت كمال الضد. فنحن هنا لما نقول ولا شيء يعجزه، لماذا؟ لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال علمه. لذلك قال أهل العلم لما استقرأوا الأدلة في الكتاب والسنة، قالوا يأتي في كتاب الله الإثبات للصفات مفصلا، الإثبات للصفات يأتي مفصلا، مش النفي، الإثبات، والنفي يأتي مجملا. يعني تأتي عندك آيات في النفي تنفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص بشكل مجمل، لكن ما تأتي بالتفصيل
ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. ليست هذه طريقة القرآن.
أما الإثبات فيأتي سميع بصير عليم حكيم قدير إلى آخره، مثبتة لأنها. ويأتي تجد بعض الصفات فيها أيضا تفصيل في النفي لكنه ليس هو الغالب الأكثر. ويوجد بعض الآيات أيضا فيها إجمال في الإثبات ولكنها ليست هي الأكثر. وهذه الطريقة طريقة القرآن خالفها أهل الكلام المتكلمون، فصاروا ماذا يفعلون؟ يكثرون من التفصيل في النفي، فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 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 بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا ولا ولا. والواجب هو السير على طريقة القرآن. إذن نفعل كما جاء في كتاب الله، إثبات مفصل غالبا ونفي مجمل غالبا، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه. قاعدتنا هنا واحدة، نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن الباقي. خلاص، هذه طريقة السلف وهي أسلم طريقة في الكلام في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، والأمر في هذا ليس سهلا. طيب، قال أهل العلم في موضوع النفي أيضا، النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، نفي مجرد فقط مع عدم إثبات الضد، قالوا مع أنه لا مدح فيه أيضا ربما تكون فيه إساءة أدب. فلو أنك قلت لسلطان مثلا أنت لست زبالا ولا كلبا ولا حيوانا ولا ما شابه، هل يقبل منك هذا؟ هل يعتبر هذا أدبا منك وثناء منك عليه؟ لا، لأدبك على ما قلت. ليش؟ لأنه يريد المدح بالإثبات. على كل حال، أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة في التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، ويتكلمون بما ورد في الشرع من الكتاب والسنة. وأهل البدع يتوسعون، لماذا؟ لأنهم فتحوا المجال لأنفسهم بالابتداع في دين الله وفي الكلام في الله سبحانه وتعالى بدون علم، بعقولهم فقط، فتجاوزوا. وقعوا في الحرام. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، وأنا كنت قد قفزت ولا شيء يعجزه عن فقرة وهي ولا شيء مثله، نرجع إليها. طبعا أنت تقدم وتؤخر. ولا شيء مثله لقول الله تعالى
ليس كمثله شيء وهو السميع العليم.
ولا شيء مثله ولا شيء مثل الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. وما معنى لا مثل له؟ يعني أن تقول فلان مثل الله والله مثل فلان، ما في هذا الكلام. مشابه له، مطابق، ما في. وهذا أمر متفق عليه لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه الجملة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وخالف فيها المشبهة. كداود الجواريبي أحد رؤوس المشبهة ومن كان على طريقته، الذين يثبتون المثل لله فيقولون يد كيد الله وسمع كسمع الله وما شابه، وهذا ضلال، نسأل الله العافية. وخالف في هذه أيضا المعطلة. إذا قلنا المعطلة فنعني بهم الجهمية بالصفة العامة. الجهمية تطلق أحيانا بمعنى العام الذي يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وكل هؤلاء الذين هم يقال لهم المتكلمون. المتكلمون، الجهمية بالمعنى العام، العقلانيون، هذه كلها أسماء لفرقة واحدة هي متشعبة من الداخل، جهمية، معتزلة، أشاعرة إلى آخره، لكن كلهم يجتمعون في أصل واحد، لذلك هم يعتبرهم السلف جماعة واحدة من هذا المنطلق. فيقولون إيش؟ يقولون الجهمية، ويعنون كل من عطل الصفات، كل من قرر تقديم العقل على النص في مسائل العقيدة يعتبرونه من المتكلمين، من الجهمية بالمعنى العام، من العقلانيين. هؤلاء المتكلمون خالفوا أهل السنة في هذه الجملة أيضا. كيف؟ نقول لهم يدندنون دائما في نفي التمثيل ويشنعون على من شبه الله بخلقه، ونقول لك نعم، ولكنهم غلوا في هذا الباب. المشكلة في المخالفة ليست فقط أن تقول بقول هو ضد قولي، لا، ربما تخالف أيضا بأن تغلو في المسألة بحيث تخرج عن المعنى المراد منها في شرع الله سبحانه وتعالى والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. كيف ذلك؟ مثل هذه لا مثل لله سبحانه وتعالى، نعم، والاعتدال في ذلك أن تقول لا مثل لله وأن تثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في الكتاب والسنة عملا بشطري الآية ليس كمثله شيء وإيش؟ وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفي للتمثيل وإثبات للصفات، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. اعتدال، يأخذون بالآية كاملة من أولها إلى آخرها. المعطلة وهو اسم أيضا للمتكلمين، جهمية، متكلمون، عقلانيون، معطلة، كلها نفس المعطلة، يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلون أسماء الله تبارك وتعالى على درجات يختلفون في ذلك. البعض منهم ينفي الأسماء والصفات بحجة إيش؟ أن إثباتها يلزم منه إيش؟ تمثيل، فلذلك ينفونها. ومنهم من يثبت الأسماء ويعطل الصفات وينفيها، ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات ويعطل بقية الصفات. هم درجات لكنهم يجتمعون جميعا في تعطيل بعض ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه بحجة أن العقل لا يثبت تلك الصفات وأن النص الشرعي قد خالف العقل، والعقل يقيني والنص الشرعي ظني، فيقدم العقل اليقيني على النص الشرعي الظني، فكل ما خالف من الشرع العقل يحرف، يسمونه تأويلا، لكن نحرفه ونؤوله حتى يتناسب مع العقل، لأن العقل هو الأصل. هذا الأصل الذي تجتمع عليه جماعة العقلانيين جميعا، وهذا الذي يمشون عليه من أجل نفي الصفات. طبعا سلكوا طرقا سيأتي إن شاء الله ذكر بعضها في موطنها في نفي الصفات وسبب نفيهم للصفات، هذا سبب من الأسباب في نفيهم للصفات، وفي أسباب أخرى ستأتي. فيزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى زعما منهم أن إثباتها مخالف لهذه الآية، وليس مخالف. ذكر الترمذي رحمه الله عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم قالوا التشبيه أن تقول يد كيد، يد كيد، هكذا يكون التشبيه. إذا قلت يدي كيد الله أو يد الله كيدي، هنا شبهت، هنا شبهت، مثلت، وقعت في الحرام كما فعل المشبه. أما إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا ويدا وضحكا ونزولا يليق بجلاله وعظمته لا كصفات المخلوقين، تكون نزهت وأثبتت كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا كالوجود، هذا كالوجود، هل يلزم من إثبات الوجود لله تبارك وتعالى وإثبات وجود المخلوقين، هل يلزم من ذلك التشبيه في الوجود؟ إن قالوا لا يلزم، قل نقول في البقية كما قلتم في هذا، كما أن الله سبحانه وتعالى له وجود والمخلوق له وجود وهذا لا يماثل هذا، كذلك قولوا في بقية الأسماء والصفات كلها نفس الطريقة. وإذا نفيتم وجود الله سبحانه وتعالى ونكفرتم، وإذا نفيتم وجود المخلوق ذهبت عقولكم، فإيش يبقى إذن؟ ما لهم حجة بعد ذلك أبدا. إذن خالفنا في هذا المشبهة والمعطلة. وأسعد الناس بالأخذ بالآية تامة وكما أراد الله سبحانه وتعالى هو من سلك طريقة السلف رضي الله عنه، ينفون عن الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقين ويثبتون له ما أثبت لنفسه في الكتاب وفي السنة من الأسماء والصفات. ولو لم يرد الله سبحانه وتعالى إثبات هذه الأسماء والصفات واعتبرها من التمثيل لبين لنا ذلك ولو في آية واحدة أو في سنة واحدة. تأتي هذه المسألة العظيمة وتقرر عند المتكلمين بهذه الطريقة، وهي من مسائل الأصول العظيمة عندهم، ولا يأتي في شرع الله ولا نص واحد صريح يبين لنا هذا، هذا مستحيل. بل النصوص الصريحة الكثيرة تبين لنا أنهم على ضلال وأن ما سلكوه خطأ. لكن حقيقة دين هؤلاء أنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما يؤمنون بعقولهم وما ركب على عقولهم فقط. ويا ليتهم فهموا الأمور بعقلانية وشكل صحيح أبدا. عقولهم شطحت بهم يمنة ويسرة، وهم أنفسهم أصحاب العقول الذين يزعمون أن أن العقل يقيني، هم أنفسهم يختلفون ويضطربون. فالأشعري يختلف مع المعتزلي، والمعتزلي يختلف مع الجهمي، والجهمي يختلف مع الكلابي إلى آخره. إذن أين اليقين في هذا الذي تزعمونه؟ لذلك ولكثرة تشتتهم واختلافهم واضطرابهم في هذا الباب، وقف بعضهم حائرا في آخر حياته وقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين عالمي زمانهم أو عالمي أقرانهم وأمثالهم، ممن خاضوا في الكلام وعلم الكلام، ممن سبقهم وممن عاصرهم وممن بعدهم، عالمهم هم، يعني عالمهم هم، عالم المتكلمين، هم الذين في ضلال وفي حيرة. ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء، ويشنعون على أهل السنة بهذا، يقول أنتم مشابهة. ليش؟ لأنكم تثبتون الأسماء والصفات. فيقال لهم: ماذا تريدون بالتشبيه؟ لأن كلمة التشبيه صارت مشكلة، وهذه القاعدة إلزمها دائما. لما تسمع المبتدع يتكلم باصطلاح لا تسلم له مباشرة، لأنك أنت على نياتك، ربما تسمعه يتكلم بالكلمة فتظنه إيش؟ تظنه يريد المعنى الذي فهمته أنت من الكتاب والسنة. لا، هو يريد المعنى الذي هو وضعه لهذه الكلمة. فعندما يقول المتكلم تشبيه، ليس هو نفس المعنى الذي أنت تريده، وهو نفي التمثيل. لا، نفي التشبيه ليس المعنى الذي تريده، وهو نفي التشبيه. لا، هو يريد شيء آخر من التشبيه. عندما يقول التشبيه والمشبه مجسم، فيعني بالتشبيه إثبات الأسماء والصفات. ماذا يريد بالتشبيه؟ يريد إثبات الأسماء والصفات، يريد نفي، يريد أن نعم إثبات الأسماء والصفات، يسميه تشبيها. فلذلك تكون حذرا، فتقول له: ماذا تريد بالتشبيه؟ إن أردت بالتشبيه نفي الأسماء والصفات، فنحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وإن أردت بالتشبيه التمثيل الذي نفاه الله في كتابه، ونحن نقول: نعم، هذا ننفيه ولا نثبته. فلا تشبيه معناها لا تمثيل، نعم ما في إشكال. أما إثبات الصفات فلا. ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه أو التمثيل، لا يلزم. وإن كان هناك اشتراك في أصل المعنى للصفة، لكن لا يعني هذا التشبيه. يعني مثلا تقول: الوجود، الوجود معلوم معناه وهو ضد العدم، وكل موجود يشترك في أصل هذا المعنى أنه ليس معدوما، لكن معنى بعد ذلك، هل وجود الله كوجود المخلوقين؟ فرق كبير، فرق كبير. وجود الله تبارك وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بينما وجود المخلوق مسبوق بعدم وممكن أن يفنى. كذلك قل في بقية الأسماء والصفات، رضا، الرضا معلوم معناه. ولكن رضا الله ليس كرضا المخلوق. إذن أصل المعنى للصفة وإن كان مشتركا إلا أنه لا يلزم منه تشبيها ولا تمثيلا أبدا. نفس القول في الوجود، كذلك بقية الصفات. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا، ما بين المعطلة والمشبهة، فهم يأخذون بالآية كاملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعطلة يأخذون بجزئها الأول ليس كمثله شيء ويعطلون جزئها الثاني، والمشبهة يأخذون بالجزء الثاني ويعطلون الجزء الأول، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين. والله أعلم، والحمد لله.